مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر محرم لعام 37 و400 ألف نعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، وأصله الإزالة، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراق عنه، والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة، وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، ومتراخ عنه ليخرج البيان، وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثلها مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: النسخ وأصله الإزالة. النسخ واقع في الشريعة، وأصله قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فبين الله النسخ، وبين ما يكون من الخطاب متأخرا، وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها، والنساه والتأخير، ومنه قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالآيات يؤخر بعضها لحكمة ويكون بيانا، وبعض التشريع يوقعه الله سبحانه وتعالى متأخرا، وبعضه يقع قبل ذلك، فهذا راجع إلى حكمة الباري سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد هنا أن الآية فيها ذكر النسخ، وهو قول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها. قال المصنف: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، خطاب رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب، أي بخطاب آخر. والنسخ لا يكون إلا بنص، فلا قياس يستعمل لرفع الأحكام، وإنما النسخ لا بد أن يكون بنص. وموارد النسخ في القرآن بينة وفي السنة، أي موارد النسخ في الأدلة معروفة في جملتها، وفي بعضها بعض الخلاف. قال: والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. فهذا لا يسمى نسخا، فإنه يرفع الحكم فيه وليس هو من باب النسخ. قال: والثابت خطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة، أي البراءة الأصلية، فإن البراءة الأصلية إذا رفعت ونقل الحكم عن البراءة الأصلية إلى حكم آخر لا يسمى ذلك نسخا، ورفع البراءة الأصلية لا يعد نسخا في الاصطلاح ولا في الشرع أيضا. ولهذا ما سمى الله مفتتحات التشريع نسخا لما سبق، فعدم الوجوب السابق إذا تلاه وجوب لا يقال إنه نسخ عدم الوجوب وعدم المشروعية أو حتى الإباحة قالوا: بخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف كالمجنون ونحوه، ومتراخ عنه ليخرج البيان. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإنه إذا قرنه لم يرفعه، فالرفع ماهية مختلفة عن مسألة المقارنة من عدمها. نعم. ثم بين أن المعتزلة قالت: الخطاب في تعريف النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا وجود النسخ لكان ثابتا، وهذا اعتبار بأن الحكم الأول من أصله لم يكن حكما عاما عند المعتزلة أو باقيا عند المعتزلة، من الأصل عند المعتزلة أن المنسوخ هو إلى أمد وإن لم يسمى أمده، ولكن هذا فيه تكلف من جهة فرض هذا المعنى. إنما الصحيح أنه رفع للثابت. المعتزلة تقول إنه من الأساس إنما وقع مقيدا، ولكن ما سمي تقييده حتى نزل الناسخ، وصار النسخ كشفا وليس نسخا. كشفا، وهذا كما ترون فيه نظر من جهة أنه بحث في مسائل النظر بما لا حقيقة له في الشرع، بل يخالف الحقيقة الشرعية. نعم.
ويجوز قبل التمكن من الامتثال والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم، فليس بنسخ إجماعا.
نعم، بل هذا بيان. نعم.
وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة.
نعم.
فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ.
والأحناف توسعوا في موضوع النسخ، وموسع المذاهب في مسألة النسخ. نعم.
ويجوز إلى غير بدل، وقيل لا وقيل ولا.
ويجوز إلى غير بدل، أي يجوز أن يقع النسخ إلى غير بدل. نعم.
وقيل لا وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف.
وقيل وبالأخف والأثقل، أي قد يكون النسخ بالأخف وقد يكون بالأثقل، وقيل لا بد أن يكون بالأخف. وقيل لا بد أن يكون بالأخف. نعم.
ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب
كعزل. ولا نسخ في حق المكلف قبل بلوغه الناسخ، وهذا فرع على أنه لا تكليف قبل العلم. نعم.
وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة بالقرآن لا هو بها.
نعم، هذه مسألة أكثر الأصوليون من البحث فيها، وهي نسخ القرآن بالسنة، والأمثلة فيها متكلفة. الأمثلة فيها متكلفة، فهذه مسألة وقوع وليست مسألة فرض قد تقع، ليست من وقائع بني آدم. هذا إخبار عما وردت به النصوص، ولا يوجد لها مثال منضبط من جهة الأصول. نعم.
خلافا ونسخ القرآن والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية.
نعم، فجائز عقلا ممتنع شرعا أي لم يقع. نعم.
وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته، فكالنص ينسخ وينسخ وينسخ به وإلا فلا.
والصحيح خلاف ذلك، وأن القياس لا ينسخ النصوص، وإنما النسخ هو بين النصوص أنفسها. نعم.
وقيل يجوز بما جاز به التخصيص.
نعم، والتخصيص أدنى من النسخ. التخصيص أدنى من النسخ، لأن النسخ رفع الحكم، والتخصيص إبقاء بعضه، والتخصيص يبقى بعضهم. بل الجمهور يقولون أن التخصيص في العام لا يصح أن يكون برفع أكثره. الجمهور يقولون في تخصيص العام أنه لا يصح أن يخص من العام أكثره، بل لا بد أن يكون التخصيص بالأقل. ومن هنا يبين لك الفرق بين النسخ وبين التخصيص. والتخصيص أدنى والتخصيص أوسع من جهة استعمال الأدلة فيه. التخصيص أوسع من جهة استعمال الأدلة فيه. أما النسخ فمقامه على ما ورد في القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو بين النصوص أنفسها. وأما التخصيص فإنه دون ذلك وليس مطابقا له، لا من جهة أثره على النص، فهو لا يرفع دلالة النص ولا يرفع النص المنسوخ أو المخصص، يكون في المعاني، لا يكون التخصيص في الألفاظ. لا يكون التخصيص في الألفاظ، والمعاني إذا ورد عليها لا يذهب بأكثرها بل يبقى أكثرها، ولا يرفع أكثر المعاني الذي هو التخصيص على قول الجمهور، وحتى على قول غيرهم لا بد أن يبقي شيئا الذي هو التخصيص. فلا بد أن بعض أفراد العام، لأن الخاص يرد على العام أليس كذلك؟ فبإجماع الأصوليين أن العام يبقى فيه بقية، لكن هل يبقى أكثره أو لا يلزم ذلك؟ هذا محل الخلاف بين الجمهور وغيرهم. أما النسخ فإنه يأتي على الألفاظ ويرفع الحكم كذلك. نعم.
والإجماع وأصله الاتفاق، فهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني.
والإجماع أصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر أي القرن من الأمة على أمر ديني، هذا هو الإجماع في مقصود الشريعة. أما إذا كان ليس في أمر ديني فإن ذلك لا يسمى إجماعا بالمعنى الأصولي. والإجماع أحد الأدلة المعتبرة في الأصول، ويعدونه في أصول الأدلة، وإذا سموا الأدلة قالوا الكتاب والسنة والإجماع، هذه أصول الأدلة. ثم يذكرون بعد ذلك الأدلة المختلفة فيها كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة ونحو ذلك. وهو كذلك عن الإجماع، هو دليل معتبر في الشريعة، وهو دليل باعتبار مآله، ولا بد له من مستند، والمقتضي للزومه الأدلة الصريحة من القرآن في أن الحق لا يخرج عن الإجماع. ولهذا أمر الله بالاعتصام، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولو لم يكن الاجتماع على قصد الاتباع ملزما من جهة صحته لما وجب عليهم، ولو كان مظنة الخطأ لما كان مشروعا فضلا أن يكون واجبا. وعلى كل في الأدلة على مسألة الإجماع كثيرة في القرآن، الأدلة على مسألة الإجماع كثيرة في القرآن، ومخالفة بعض النظار فيه ليست مخالفة معتبرة. نعم.
وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود. وقد
داود بن علي الأصبهاني الظاهري إمام الظاهرية خصه بإجماع الصحابة، وهذا أيضا رأي لابن حزم، ومال إليه ابن تيمية في بعض المسائل وليس في جميع المسائل. نعم.
وقد أومى أحمد إلى نحو قوله.
نعم، وهذا سبب ميل الشيخ الإسلام ابن تيمية له. نعم.
وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع.
وهذا من حيث النظر إن وقع فهو إجماع، لأن الإجماع من حيث الماهية اتفاق المجتهدين على حكم، فإذا اختاروا بين رأيي الصحابة بان أن ما اتفق التابعون عليهم من رأيي الصحابة أن أحد القولين فيكون المتفق عليه هو الصواب. لكن هذا يبقى هل له مثال واقع، هذه مسألة أخرى. نعم.
والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومى أحمد إلى القولين، ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير، وأومى إليه أحمد.
ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد. وإذا كان الإجماع على هذه الدرجة، فإن كان قول الأكثرين والخلاف محفوظ، إذا كان قول الأكثرين والخلاف محفوظ فهذا ليس بإجماع يقينا. وأما إذا كان قول الأكثرين والخلاف لم يحفظ ولكنه سكت عنه فهذا هو الإجماع السكوتي، وهو حجة ظنية. فإذا شاع قول ولم يعرف فيه مخالف ولكنه لم يقع على درجة الإجماع الصريح فهذا الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية. نعم.
وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة.
هذا من أصول مالك، قال إجماع أهل المدينة حجة، والمحفوظ في مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة حجة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أما بعد مقتل عثمان وتفرق الصحابة في الأمصار وانتقال دار الإمارة إلى الكوفة وانتقال كثير من الصحابة إلى الكوفة والشام والأمصار العراقية، فهذا ذهب به أمر هذا الإجماع عند مالك. والراجح أن المعتبر في أصول مالك أن إجماع أهل المدينة حجة قبل مقتل عثمان. نعم. وهذا مخالف فيه عند الجمهور، ولكن إذا قيل إنه ليس بحجة فلا يعني أنه ليس مما يستشهد به، ليس مما يستشهد به لا يعني أنه ليس مما يستشهد به. وفرق بين ترتيب الأدلة وترتيب الحجج. نعم.
وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه.
وانقراض العصر في الإجماع أي أنه ينقرض العصر ولم يختلفوا شرط، يعني إذا قيل اتفاق المجتهدين في عصر من العصور هل يلزم انقراض العصر أو لا يلزم، هل يلزم انقراض العصر أو لا يلزم؟ هذا فيه قولان لأهل الأصول، والراجح أن ذلك ليس بلازم إذا تحقق الإجماع، فإن الإجماع لو تحقق لا يمكن أن يكون الخلاف. كذا قلت انقراض العصر معناه أنه لو حصلت مخالفة قبل الانقراض ستكون مؤثرة، إذا قلت إن الانقراض العصر شرط هذا لزومه ومقتضى أنه لو حصلت مخالفة أو نقلت مخالفة قبل الانقراض لكان إيش مسقطا للإجماع. فهل هذا من باب أن الإجماع في الأول لم يتحقق لعدم اتفاقهم، أو يعني أنه بعد اتفاقهم ما دام في نفس العصر يرفع الإجماع إذا طرأ الخلاف؟ إن قدر الأول فهذا يقطع ثبوت الإجماع مطلقا، وإن قدر الثاني فهذا يجعل الاعتبار بالزمان وليس بماهية الإجماع نفسها. والزمان في واقع الأمر لو كان لازما لاضطرد في ما بعد هذا العصر. وما أخذ الإجماع أنه لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة كما قضت بذلك النصوص من القرآن والسنة، وهذا لا ارتباط له أو لا لزوم له من جهة انقراض العصر. فمسألة انقراض العصر إذا تأملتم فيها أو من يتأمل فيها يبين له أن الراجح أن هذا ليس شرطا إلا إذا قصد به أنه كاشف، فإذا أريد به أنه كاشف لم يقع على سبيل تسميته شرطا. نعم.
وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور.
نعم، فلو اتفقت إذا تحقق الإجماع امتنع، ولا فرق بين أن يخالف في آخر العصر أو لا يخالف، ويكون لا يصح لأحد بعده في آخر العصر أن يخالفه كما أنه لا يصح لمن بعدهم أن يخالفه. نعم.
واختاره أبو الخطاب. وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم،
يعني فرق بين مأخذين، بين أن تقول إن الذي خالف في آخر العصر كان هو أحد أئمة الإجماع، فعدم قوله في أول العصر يدل على أن الذي وقع أول العصر لم يكن إيش لم يكن إجماعا بل كان ناقصا، فهذا معنى مقدر. لكن هذا إذا عمل به ثبوتا فصحيح، أما إذا توهم على الإجماع فهذا يقطع ثبوت الإجماع مطلقا. وأما إذا قدر أن الإجماع تحقق ثم طرأت مخالفة من كان موافقا في الأول ولكنه خالف قبل انقضاء العصر، أو طرأ عالم لم يكن من أهل الاجتهاد وقت الإجماع ثم صار في آخر ذلك العصر من ذوي الاجتهاد، تمام؟ فإذا قدر هذا المعنى لم يصح أنه مؤثر. نعم.
وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز.
نعم، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن إحداث قول ثالث في المسألة لا يصح، لأنه لو قدر صحة هذا الثالث فإما نقدر أنه هو الصحيح وإما نقدر أن الصحيح ما سبق أحد ما سبق من الأقوال. فإن قدرت أنه هو الصحيح لزم من ذلك أن من سبق من العصر سواء كانوا الصحابة أو حتى من بعدهم قد اختلفوا ولكنهم أجمعوا على قولين كلاهما لا يكون صحيحا، وهذا منتفن بالشريعة. ومن هنا فما ذهب إليه جمهور أهل الأصول من منع إحداث قول ثالث في المسألة هو المعتبر. نعم.
وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة.
نعم، وتسميته إجماع عند بعضهم من باب التجوز، ولم يقل أحد بأن رتبته رتبة الإجماع الصريح أو رتبة الإجماع الذي يقصدونه في أصول الأدلة، وإنما هو حجة ظنية، وتسميته بالإجماع فيه تجوز. نعم.
ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة،
ولا يصح، ولا يصح ذلك، ولا يوجد إجماع صريح انعقد عن اجتهاد، بل ينعقد عن نص، ولا بد أن الإجماع مستنده نص، ولا بد. نعم.
والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع،
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، مثل إذا قلت اختلف الفقهاء في السعي، فمنهم من قال إنه ركن، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، فمن عمل بأنه مستحب لا يقال إنه أخذ بأقل ما قيل من درجات الحكم، بين من يقول ركن وهو أعلاها، أو واجب وهو وسطها، أو مستحب وهو أدناها، فمن عمل بمستحب لا يقال إنه عمل بإيش؟ بالإجماع، لأن من يقول بأنه واجب يفرق بين ماهية الوجوب والاستحباب، كما أن من يقول مستحب يفرق بين ماهية الاستحباب والوجوب. نعم.
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع،
واتفاق الخلفاء وهم الراشدون رضي الله عنهم، هل إجماعهم حجة أو ليس بحجة؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين، فمنهم من جعله إجماعا، ومنهم من قال هو حجة وليس بإجماع، ومنهم من قال إنه لا يعتبر حجة ولا إجماعا. وإن كان هذا البحث في جانبه النظري شيء، وفي جانبه التطبيقي شيء آخر، بمعنى أنه في المسائل التطبيقية لا توجد مسألة اتفق الخلفاء عليها، الخلفاء الأربعة عليها، إلا ودليلها ظاهر من الكتاب والسنة. نعم.
وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع.
نعم، وهذا هو الأقرب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نقف على قول المصنف، وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي.